صلواته وأتم سلامه على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحديث في هذه الحلقة المباركة يتناول مسألة مصيرية من المسائل التي لا يمكن أن نهملها أو نتناساها، ألا وهي مسألة السفر إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان شاء أم أبى هو في حركة دائبة منسجمة مع كل عناصر هذا الوجود، الكون بمجراته وبذراته في حالة عبادة تكوينية، كل شيء في هذا الوجود يسبح بحمد الله عز وجل، وإن كنا لا نفقه هذا التسبيح المتواصل. ولا شك أن الأسرار المودعة في هذا الوجود في الواقع فوق تصوراتنا. نحن قرأنا في القرآن الكريم ما جرى أو ما دار بين سليمان وبين بعض مخلوقات هذا الوجود كالنمل والهدهد، ورأينا الحوارية الملفتة بين هذا النبي العظيم وبين طير جاء من سبأ بنبأ يقين وجاء بتحليل اجتماعي ديني لما عليه بلقيس مثلا. نلاحظ بأن هنالك حالة من الالتفات والشعور عند هذا الهدهد عند هذا الطير، وعلماء التفسير عندما يصلون إلى هذه الظاهرة يقولون بأنه لا دليل على أن هذا الهدهد كان هدهدا متميزا معجزا مثلا. يبدو أن هذه الحالة من الالتفات والفهم والشعور حالة في طيور الأرض وما فيها من دواب، يعني البعض قد يقول بأن تلك النملة التي ميزت سليمان وجنوده نملة خاصة أو الهدهد كذلك، ولكن البعض يعتقد ومنهم السيد صاحب تفسير الميزان بأنه لا دليل على ذلك، وإنما من الممكن القول أن هنالك بعض الأسرار المودعة في كائنات هذا الوجود، ومن هنا يقول سليمان شاكرا ربه أنه علمنا منطق الطير. فإذا هنالك منطق خفي على باقي البشر وعلمه سليمان ومن قبل ذلك داود، إن قلنا بأن الضمير علمنا يعود إلى الولد وأبيه. إذن هذا الوجود برمته في حركة دائبة إلى الله عز وجل مطيعة له، والله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض لاحظنا كما نقل القرآن الكريم بأنها أتت طائعة لربها. ولكن هذا الموجود، هذا الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بالاختيار، جعله مختارا في حركته، بإمكانه أن يكون مطيعا كما أنه بإمكانه أن يكون عاصيا. ولعل الأمانة الإلهية المودعة في بني آدم هي هذه الحالة من الاختيار. السماوات والجبال أشفقت من تحمل هذه الأمانة، أي أمانة تحمل التكليف على قول، والإنسان حمل هذه الأمانة. ولكن القرآن الكريم يصف هذا الإنسان بأنه في مقام العمل الإنسان بشكل عام هو في خسر، هو ظلوم، هو جهول، لأنه لم يقم بلوازم تحمل هذه الأمانة الإلهية. فالإنسان منذ اللحظة التي في الواقع توجه إليه التكليف بدأ سفره الرسمي إلى الله عز وجل، ونحن نعلم بأنه حتى قبل مرحلة البلوغ هنالك سفرة غير رسمية، هنالك رأي فقهي يقول بأن عبادات الصبي أيضا مقبولة ولها أجرها ومنزلتها عند الله عز وجل، ولكن الحركة الرسمية للعبد تبدأ من ساعة بلوغه. هنالك إذن سفر، منطلق السفر ساعة البلوغ، ومنتهى هذا السفر لحظة الوفاة والانتقال من هذه النشأة. الآن هنالك أيضا قول عند بعض العلماء الكبار أيضا أن هنالك حركة تكاملية في عالم البرزخ بمعنى من المعاني، كما أن الصدقة الجارية كمال للعبد في البرزخ، الولد الصالح أيضا كمال له، العلم الذي ينتفع به أيضا كمال له. البعض قد يقول بأن هنالك كمال ذاتي في عالم البرزخ أيضا، كما أن هنالك بعض أنواع الكمال الذي يتأتى من الأفعال كالعلم والصدقة الجارية مثلا. المهم الذي نريد أن نقوله في هذه الجلسة المباركة أن هذا السفر سفر شاق وسفر طويل وسفر له عقباته المتعددة ومنعطفاته الخطيرة وأعداؤه المتربصة. يكفي أن هنالك عدوا هو المتربص ببني آدم في هذا الطريق، هذا العدو يحمل في قلبه حقدا دفينا وحسدا عريقا لبني آدم، لأن خلقة بني آدم كانت متزامنة مع ماذا؟ مع طرده من رحمة الله عز وجل. عندما يسجد بني آدم بكل طواعية ويسر في بيت من بيوت الله عز وجل وفي حالة إنابة وتوبة، الشيطان يصيح ويتذمر ويتألم، لأن لسان حال الشيطان ولعل أيضا لسان المقال سجدت وأبيت وأطعت وعصيت، أنت بني آدم أطعت وأنا عصيت. إذن هذا السفر سفر موحش، قلنا باعتبار أمور كثيرة، العقبات والموانع والأعداء وقلة الزاد في هذا الطريق. ونحن عندما نصل إلى بعض الروايات المصورة لوحشة هذا الطريق نلاحظ هذه العبارة: آه آه من قلة الزاد. هذا السفر من الطبيعي يحتاج إلى زاد يليق به. زاد أحدنا في سفر الدنيا، السفر الذي يستغرق شهرا شهرين، زاد يعتد به، فكيف بزاد سفر لا نعلم نهايته ولا نستوعب مداه؟ وهذا السفر من الممكن أن نجد بعض التعابير الواصفة له من الكتاب والسنة. نحن عندما نقول سفر هذا هو الواقع، ولكن هنالك أيضا في الروايات والآيات الكريمة ما يدل على ذلك. من أروع أنواع التعبير قبل أن نصل الآيات ما روي عن إمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ما روي عن والد إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه. الإمام بما مضمون الرواية يقول بأن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. إذن لاحظوا تعبير السفر ولاحظوا تعبير الامتطاء، لأن للسفر دابة. الإمام العسكري في تشبيه بليغ يجعل دابة السفر ماذا؟ الليل. وما أدراك ما الليل؟ الليل بكل ما فيه. امتطاء الليل معنى أعم، قد ينطبق على صلاة الليل وعلى مجموع التأملات والتدبر والتفكر في الليل، لأن الإنسان المؤمن في الليل له محطتان: محطة عبادية ومحطة تأملية، وأحدهما يكمل الآخر. بل قد يقال بأن مقتضى حديث التفكر بأنه خير من عبادة كذا سنة 60 أو 70 سنة، قد يستفاد من هذا الحديث أن المحطة التأملية في الليل مراقبة لسلوكه في النهار، كشفا لمخزوناته الباطنية وقابلياته الخفية، وبرمجة لحياة نفسه وحياة الآخرين إذا كان مسؤولا عن جماعة من المؤمنين. كل مجموع هذه الوقفات التأملية والعبادية يعتبرها الإمام العسكري عليه السلام بمثابة الدابة التي يمتطيها الإنسان ليوصله إلى مقصوده. وأما بالنسبة إلى الآيات، فالآيات أيضا متعددة في هذا المجال. الآن قد لا نجد تعبير السفر بحروفه، بحروف السفر، ولكن اللقاء فرع السفر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن هنالك كدح سفري، وبعد هذا الكدح هنالك اللقاء. فرق بين اللقاء الإجباري الذي هو مصير كل واحد منا، إن كل الإنسان شاء أم أبى سيأتي ربه فردا يوم القيامة، هذا اللقاء الإجباري. وفرق بين اللقاء الشوقي، فرق بين أن يؤتى بالمتهم بين يدي القاضي أو السلطان، هذا يسمى أيضا باللقاء. وفرق بين أن يكون هنالك لقاء اختياري يستبطن الشوق وحالة التجاذب بين الملتقي وبين الملتقى. إذن هذه الآية أيضا تفهمنا بوجود حركة مآلها اللقاء بالله سبحانه وتعالى. هنالك أيضا آية في كتاب الله عز وجل يعبر عن السبيل. هنا عبر عن اللقاء، واللقاء فرع الشوق والانتظار والكادح. وهنالك أيضا تعبير في هذه الآية: اتخذ إلى ربه سبيلا. الذي يشاء يتخذ إلى ربه سبيلا. اتخاذ السبيل اتفاقا من مهام المتحرك والمسافر. هذه الأيام عندما يريد السائح أن يسافر إلى بلدة غريبة وخاصة إذا كان لا يفقه لسان القوم يصطحب معه خارطة ينظر موقعه الفعلي وينظر إلى موقعه النهائي ويرى ما هو أقرب الطرق التي توصله إلى تلك الغاية. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، هذا التعبير قد يقول البعض بأنه ليس برواية، وبالتالي هذا التعبير ليس بحجة، ولكن حقيقة ينبغي أن نصدقها لأنها مطابقة لحركة الحياة. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لكل إنسان قابلياته، لكل إنسان ملكاته طينته المناسبة. فقد يكون جهاد البعض بالدم، وقد يكون جهاد البعض بالقلم، وقد يكون جهاد البعض بأمر آخر. لكل إنسان سبيله في هذه الحياة من حيث إرضاء ربه ومولاه. قلنا بأنه في هذه الحركة لا بد من وجود بعض ما يعيننا في هذه الحركة التكاملية. ما هو المعين ومن هو المعين؟ أولا، المعين الأول هو رب العالمين الذي نحن نسير إليه. رب العالمين حريص على وصول العبد إليه، هو أشد شوقا، كما في رواية التوبة أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد ممن ضل راحلته فوجدها، أي في ليلة مظلمة لعل في بعض الروايات. إذا كانت إنابة العبد التائب إلى الله عز وجل هكذا يوجد له صدى في عالم الغيب، بحيث أن رب العالمين يفرح بإقبال عبده هذا، فكيف بالعبد الذي لم تتحقق له معصية في هذه الحياة، بل كل همه وكل رجائه أن يصل إلى مرحلة الفناء والمحبة المطلقة. بطريق أولى سيكون هنالك فرح ربوبي بحركة هذا العبد. رب العالمين هو المعني بعبده، هو الذي يشتد شوقه إلى لقاء عبده. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين لنا من خلال الشرائع كيف نصل إليه. القرآن الكريم إخواني لو أردنا أن نجعله كتابا للوصول إلى الله عز وجل، حقيقة فيه من المعاني ما يعيننا في هذا الطريق أيما عون. مع الأسف البعض يكتفي من القرآن الكريم بالتلاوة المجردة لكسب الأجر والثواب، والحال بأن الله عز وجل أنزل كتابه ليكون تبيانا لكل شيء. وأنا أعتقد وأعتقد أن الكثيرين يوافقون معي في هذه المقولة، أنه من الممكن أن يصل العبد المؤمن إلى درجة من الشفافية الباطنية والنورانية القلبية بحيث يفهم بعض المعاني التي تخفى حتى على المفسرين. نعم، ما المانع من ذلك؟ رب العالمين يختص برحمته من يشاء، يفتح على عبده أبوابا من الخير والبركة والرحمة. من الممكن أن لا تفتح هذه الأبواب حتى على المتخصصين في فن التفسير مثلا. فعليه من يريد أن يصل إلى هذه الدرجة من القرب، عليه أن يتخذ القرآن الكريم كتابا وترجمانا وهاديا يستأنس به في ظلمات الليل البهيم.